إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل الكلام في كتاب المتع شرح الأصول الثلاثة. كنا بنتكلم آخر مرة عن التأله والعبودية لله تبارك وتعالى ومعنى التوحيد الألوهية، وبين كلام طيب وخلاصة القول إنه توحيد الألوهية لابد أن يكون بتوحيد الطلب وحقيقنا، وإن احنا ندعو الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل أزمة وفي عند أي رغبة أو رهبة، ندعو الله الواحد الأحد لا رب سواه ولا إله غيره. فتوحيد الألوهية هي توحيد العبادة لله، الخشية، الحب، اليقين، الإخبات، التعظيم، الخوف، الرجاء، كل عبوديات القلوب وكل عبوديات الجوارح تكون لله الواحد الأحد. يقول ليش معبود إلا الله، ولا نخاف من غير الله ولا نعظم غير الله. وناخد بالنا من حاجة، فرق بين ان انا خلي التعظيم والخوف كله لله، وفرق بين احترام الكبير عشان ما يبقاش فيه خلط. يعني صح احنا لا نخاف الا الله ولا نعظم الا الله ولا نخشى الا الله، بس ده ما يدفعش البعض ان هو يسيء الادب مع الاكبر منه. لانه احيانا ان طلبات العلم او طلبة العلم يفهموا كلام غلط، ان هو مخافش لربنا وما بيعظمش لربنا، فيسيء الادب مع الكبير، وده طبعا شيء يعني الحقيقة مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا. فتوقير الكبير واحترام الكبير ده مطلب، ده ما نخلطش بينه وبين ان احنا لا نخاف الا الله ولا نعظم الا الله. اما توحيد الربوبية كما يعني ذكرنا انه كان عند مشرك العرب، وقلنا الكلام ده ومش هو ده المطلوب من المسلم لوحده. طبعا توحيد الربوبية يعني احد اقسام التوحيد الثلاثة، لكن الاصل واللي جاء من اجل الرسل توحيد الالوهية. عايزة برضو أنبه على حاجة مهمة، أنه بين عبودية القلوب وعبودية الجوارح ارتباط وثيق. بين عبوديات القلوب وعبوديات الجوارح ارتباط وثيق. يعني إيه؟ يعني لو واحد مسلم يقوم يصلي، مش منافق، بيصلي ليه؟ خايف من ربنا، امتثال أمر الله، خايف أنه يعصي الأمر. فحب في الله، امتثال أمر الله، وخوف من الله. يبقى في علاقه بين عمل الجارحه وعمل القلب. الشخص اللي هيعمل اي، هيتصدق، هيصوم، هيعمل معاملات طيبه مع الناس، اي عمل هو بيعمله يعني لله تبارك وتعالى ليه علاقه بالقلب، صح؟ اما حب، يعني طبعا مش اما، ده لازم يكون نابع عن حب، حب لله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخوف من الله، يخاف ان هو يعصي الله فيما امر فيعاقب، وحب لله ورغبه فيما عند الله. كل دي معاني فيها ارتباط. لكن احيانا بعض الناس المساله دي بتقف عندهم عند حاجه معينه. يعني هو ربنا امر بامر بيعملها ونهى عن اشياء بينتهي، رغبه في الثواب، خوف من العقاب، وانتهينا على كده. ما بيفكرش يفتش في سائر اعمال القلوب المهمه، في اعمال القلوب غايه في الاهميه، كاليقين، التوكل، الانابه، الرضا، حاجات مهمة جدا للقلب هو ما بيفتش عنها. خلاص هو عارف انه خلاص انا مطلوب مني ايه، اركان الاسلام الخمسة كذا وكذا، ويسمع مثلا ان ده حرام وده حلال، ماشي كده. لكن عشان الايمان يكتمل ويبقى حاجة عالية، لابد انه يفتش ويبحث ويحاول يسعى في باب اعمال القلوب. دي حاجة تخفى عن كثير من الناس، اعمال القلوب غير امراض القلوب، دي قصة خلاص لوحدها. لكن بتكلم عن اعمال القلوب، أعمال القلوب اللي هي قلنا جزء منها أو بعض منها، كالإخبات والإنابة والرضا، تأكل، يقين، الصبر، حب الله ورسول طبعا على رأسها، الإخلاص، كل دي أعمال قلوب. المفروض إنه الإنسان اللي هو مقبل على الله وده خوي، يعني فعلا بيحب ربنا وعايز الدار الآخرة، يفتش في الحاجات دي. إخباتي قد إيه؟ يقيني قد إيه؟ برجع المخبت اللي هو متواضع، مش حد يقول لي يعني إيه الإخبات؟ اللي هو التواضع والسكون والكده مع شيء من العلم، ده اسمه الإخبات. الإنابة يعني الرجوع، برجع لله، رجع إلى الله في كل وقت وحين، عند الأزمات بيرجع ربنا، وعند الحاجات الجميلة والأمور السعيدة برضو بيرجع لربنا بالشكر، وبيرجع له الأزمات في الخوف والدعاء والرجاء والتوجه، هو رجع إلى الله، عبد رجع إلى الله، الإنابة يكسر رجوع إلى الله تبارك وتعالى. الخشية يخشى الله في السر والعلن، الخوف عند القدام على المعصية، الرجاء عند الطاعة، وهكذا. يبقى إنه ده دي اسمها أعمال قلوب يغفل عنها كتير من الناس. لو الأعمال دي صاحبة أعمال الجوارح يبقى كده يعني العبد السعيد يعني. فنحاول احنا بقى كناس يعني في البداية وطالبات علم كده مجتهدات ان شاء الله، نحاول ان احنا نعمل الجوارح يعني اللي انت بتعمليها زي ما قلنا كده، من صلاة صيام اي عمل يسحب اعمال القلوب، ابقى في مراقبة ما بين ان انا اعرف ايه اعمال الجوارح وايه اعمال القلوب، دايما يعني ايه ما اغفلش عن القلب سواء بالمرض او بالعمل، يعني لا نغفل عن قلوبنا لا في الامراض ولا في الاعمال. فاهمين يا جماعة؟ عشان اكتر الناس مهتمين ان هم يعني طبعا بتكلم عن الناس الملتزمه، الناس الفل يعني محبين لله، مش بتكلم عن عامة المسلمين اللي هم يعني اكثرهم مش قضيتهم اصلا، لا انا بتكلم عن الناس المقبله اللي بتحب ربنا، اللي ربنا اصطفاهم عشان يسمعوا بقى دروس ويحضروا كده، دول لهم شأن عند الله باذن الله، لا نتقل على الله ونحسبكم كذلك انتوا كل من يعني بيقبل على دروس العلم. الناس دي المحبه لربنا، الناس الجميله دي بتهتم في الغالب اعمال الظاهر، لا انا عايزاكي تهتمي لي كمان باعمال القلوب، ليه مع بعض؟ ليه؟ عشان ينصلح القلب. طب ايه كمان من اسباب انصلاح القلب؟ يعني مراقبه القلب في الاعمال، ان انا احاول على قد ما اقدر ان الطاعات اللي انا بعملها تبقى بحضور قلب، على قد ما اقدر ان انا التركيز في اللي انا بقوله، بصلي مركز انا بقول ايه، بقرا قران بتدبر، بعمل عمل يعني احاول ان انا اجتهد بان انا اركز في الاعمال، عشان دي حاجه مهمه جدا جدا لصلاح القلوب. طيب لو عملت العمل من غير ما ابقى مركزه ماليش اجر؟ لا طبعا ان شاء الله هنطمع في كرم الله كريم الشكور اللي بيعطي الكثير عن عمل القريب، ان شاء الله ان شاء الله لينا اجر، لكن مش هوصل للايمان على الوجه الاكمل، ومش هوصل لانصلاح القلب الا بحضور القلب، يعني مش هوصل الى صلاح القلب الا بحضور القلب عند الطاعه وعند الذكر وعند الاستغفار. كل ما ركزتي في الطاعه وانا بصلي وانا بسبح وعمال اركز واحاول واجاهد ان انا مابقاش سرحانه ومش تايهه حتى ادم مع الله، يعني لا يليق ابدا، انا القران كلام الله، فانا بقرا كلام ربنا وانا سرحانه يعني حتى حاجه مش يعني سيئه بصراحه للغايه، فانا احاول ان انا اركز وانا بقرا كلام الله، احاول ان انا اركز وانا بسبح وبستغفر، كل ده هياثر على القلب بالصلاح باذن الله. يعني أطلت نفس أنا في مسألة توحيد الألوهية، لأن طبعا هو ده اللي جاءت به الرسل جميعا، فكان من المكانة ومن الأهمية بمكان إن أنا أدندن يعني حول المسألة دي. عندي الحاجة الرابعة، الإيمان في إحنا قلنا أربع حاجات، الإيمان بوجود بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجود الله، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية. الحاجة الرابعة الإيمان بأسمائه وصفاته. طبعا برضه هقوله احنا قلنا قبل كده على وجه السريع وهكرر معاك لان هو المصنف هنا ذكره مرتين، فان احنا نثبت لله ما اثبته نفسه وفي اثبته النبي صلى الله عليه وسلم له على الوجه الصحيح، طالما في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه بسند صحيح، خلاص انتهى الموضوع، الحديث اتحط على راسنا فوق ده كلام رسول الله. يبقى اي اسماء وصفات جاءت لله في القران او في السنه الصحيحه الثابته عن رسول الله، خلاص ما نقدرش ابدا ننفي ده، وهنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفع عن نفسي وما نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اثبت الله الصفات بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تاويل، يعني لا امثل صفات الله بصفات المخلوق، او مثلا الله تبارك وتعالى يسمع والمخلوق يسمع، يبقى ربنا بيسمع، طب يبقى احنا بنسمع بودنه مش عارف اشبه بقى، لا دي ماساه، ليس كمثيل شيء، ما ينفعش امثل ولا تعطيل، ولا اقول لا ربنا ما بيسمعش زي المعطله اللي هو الفرق اللي عطلت صفات الله وقالت الله سبحانه وتعالى ملوش صفات، يعني كارثه، ولا تحريف ان انا حرف الكلام عن مواضعه، او لا والله ده ربنا ينزل السماء الدنيا كل يوم، اذا بقي صوص الاخر لا ينزل امره، انا حرفت كده الكلام، ولا تاويل ان انا اقول يداه مبسوطتان فنقول لا ده يداه يعني النعمتين والقوتين، ازاي يعني؟ فكل دي امور خطا وغلط وضلت فيها أقوام وزلت فيها أقدام بسبب إن هم ما قدروش يعني يتلقوا نصوص الكتاب والسنة كما يحب الله ويرضى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا عقولهم حاولوا إن هم يعني يقلبوا للموازين ويوصلوا لشيء. طبعا هم النية كانت الأول سليمة صحيحة، يعني نيتهم انه عايزين ينزلوا لي عن التشبيه، وعن وانهم اعتقدوا لو اثبتوا صفات الله يبقى هم بيشبهوا بالمخلوق. فاهماني؟ يعني نقول ربنا سميع وبصير وعليم، طب الانسان بيسمع وبيبصر وبيعلم. الله الله تبارك وتعالى له يدان والله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، طب الانسان بيروح وبيجي وليه؟ فهم حسبوها كده، لو احنا اثبتنا صفات لله يبقى بنشبهه بالمخلوق. طب ايه الحل؟ ننفي الصفات. خطأ وغلط. ازاي ربنا يثبت لنفسه شيء وانت تنفيه؟ طب انا عايز اسال سؤال، هو البني ادم في الدنيا الشخص العادي يعني ليه صفات؟ ده ليه عين وده ليه كذا وصفاته كذا وطويل وعريض وبيتكلم وكريم، يعني ليه صفات؟ انا لو نفيت صفاته يبقى ايه؟ يبقى وصف من نقص. لو قلت البني ادم ما بيسمعش، لو قلت ما بيشوفش، لو قلت ما بيفهمش، طب ما يبقى انا نفيت عنه الصفات دي وصفته بالنقص. وبعدين لما انفي كل الصفات وصفته بالعدم، صح كده؟ فلما الناس تيجي تقول على ربنا الطوائف دي يقولوا ربنا سبحانه وتعالى لا مش سميع ومش عليم ومش حكيم، انت بتنفي صفات الله بتنسب للنقص. ازاي ربنا مش عليم؟ امال مين العليم؟ ازاي مش سميع؟ امال مين بيسمعنا وبيسمع دعائنا؟ يعني ازاي؟ فلما نفوا الصفات نسبوا لله النقص، مظبوط كده؟ طيب دي كارثه في حد نفسها وطامه وجنايه. الحاجه اللي بعد كده لما انتوا تنفوا صفات الله بين قوسين معناها انك انت وصفت ربنا بالعدم، صح؟ انا بتكلم عن اشياء مش عن الله. اي شيء في الكون ليه اي حاجه، حتى مش 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 البني ادم، اي حاجه في الدنيا لها صفات. انا حتى لما اقول المبنى دي ليه صفه، اه ده صفته ايه؟ 4 ادوار والدور فيه كام شقه ومش عارفه بيبص على كذا، بتديله مواصفات معينه للمبنى. لو لغيت المواصفات دي يبقى انا وصفت عدم، ما فيش مبنى اصلا. البني ادم صفاته كذا وكذا، الطير وصفته كذا، كل حاجه ليها صفات، فكيف بالله رب المخلوقات كلها؟ فدول دماغهم طبعا يعني اخطات للاسف. يعني شوف احنا بنتكلم كده الكلام ببساطه وانت متقبله بفضل الله، بس انا عندي 73 فرقه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها تفترق الامه 73 فرقه، وفرقه واحده ناجيه. يعني في 72 فرقه وقعوا في الكلام اللي انا بقوله ده. اه الكلام ده ناخده باستفاده اكتر وتوسع اكتر في بابه. يعني حبيت كده اجمل القول، وان انا نثبت لله كل ما جاء في الصفات. لما امر وانا بقرا في القران وامر على الايه فيها سميع عليم، اثبت السمع لله على وجهه يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، اثبت انه عليم، انه حكيم، انه واحد احد، انه الله سبحانه وتعالى قوي، انه العزيز. كل ما تيجي الصفه معايا في القران اثبتها لله على اكمل وجه ليس كمثله شيء، الصفات كلها كمال. ده كده جمله القول، والا يعني موضوع الصفات طبعا عايز يعني وقت اطول بكتير. ليس كمثله شيء، ده فيه رد على مين؟ على المشبهة. الآية دي سورة الشورى، الله جل في علاه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء دي فيها رد على المشبهة اللي شبهه صفات الله صفات المخلوق. في بقى فريق تاني، يعني فريق نفى وفريق بقى شبه. لا لا لا، الصفات موجودة في القرآن وفي السنة، ما ينفعش ننفيها. اعترضوا على الفريق اللي هو بينفي صفات الله، قال لهم لا ازاي؟ ربنا ليه صفات لازم نثبتها. طيب جزاك الله خير، لغاية هنا اثبتوها ازاي؟ اثبتوها بالتشبيه. كارثة. أنا هثبت الصفات لله سميع وعليم وبصير وينزل السماء الدنيا ويجي يوم القيامة وله يدان ويقبض ويبسط، أثبتوا الصفات بس إيه؟ شبهوها بالمخلوق. مصيبة. مصيبة طبعًا. لأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له. فهؤلاء المشبهة طبعًا يعني وقع في طمات كبير سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة اللي قالوا له الصفات. اللي كنا بنتكلم عليه الاول. يبقى عندي طائفتين ضلوا، طائفه نفوا صفات الله فدول اسمه ايه؟ معطله. يعني ايه عطلوا الصفه؟ وقفوها، منعوا ان معناها عطلوا، يعني ايه خلوهم ملوش صفه، نفوا الصفه عن الله تبارك وتعالى وعطلوا الصفات خلاص. والناس التانيين الفرقه التانيه او الطائفه التانيه قالوا لا لا هنثبت الصفات بس زي المخلوق فشبهوا. فقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، شوف القرآن وعظمة القرآن وقمة البلاغة والحلاوة والطلاوة والاختصار والبديع، ايه الجمال ده؟ كلمتين اتنين، مفيش جملتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو فهموا الآية دي بس، الآية دي بس لوحدها خلاص خرجوا من كل الضلال اللي وقع فيه. ليس كمثله شيء ما ينفعش يشبه، كان مشبه توقفوا، قالوا ما ينفعش ان احنا نشبه صفات الله المخلوق لأنه قال ليس كمثله شيء. والجماعة المعطلة قالوا للصفات قال وهو السميع العليم إثبات، لأن هو من ضمير فصل يفيد الحصر والقصر يعني. فسبحان الله آية واحدة لكن ما فيهمش. طيب الاشتراك بين صفات الله وصفات المخلوق في المسمى فقط، هنقول طب ربنا سميع وعليم وحكيم كان في الاسم فقط، فقط الله سميع والإنسان يسمع، لكن ليس سمع الله كسمع المخلوق. بالدليل الله سبحانه وتعالى يسمع من فوق سبع سماوات دبت النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كما قال بعض أهل العلم. الله يسمع كلامنا، يسمع الحاجة اللي تحت الأرض، يسمع الكون كله في آن واحد. إزاي أشبهه بسبع مخلوق؟ أنا حد أنا بتكلم معاك أهو وأنت قاعدة بتركزي معايا، لو اتنين دخلوا عليك دلوقتي يتكلموا أو حتى شخص واحد يتكلم مش هتدركي أنا بقول إيه. هاتوا بس 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 بسمع الدرس اسكتوا. فإيه اللي هيحصل؟ مش هتقدري تركزي مع اتنين. لكن الله تبارك وتعالى فيه بس على الكرة الأرضية ما يقرب من 8 مليار. الكل بيتكلم في آن واحد، غير الحيوانات بقى، ده غير المخلوقات التانية، ده غير الملائكة، ده غير غير غير، يسمعهم جميعا في آن واحد. كيف أشبه سمع الله تبارك وتعالى بسمع المخلوق؟ إلا إنسان يعني ضل الطريق بكل وجه. فليس كمثله شيء. فيسمع والمخلوقات نفسها بينها تفاوت. المخلوقات نفسها بينها تفاوت. انت لو بصيتي على مخلوقات الله هتلاقي اصلا مختلفه في الصفات، صفه الفيل غير صفه الاسد غير صفه النحله غير صفه الطير غير صفه الغزال. مخلوقات الله نفسها مختلفه، البني ادمين نفسهم اشكالهم مختلفه. اذا كانت صفاتنا احنا كالمخلوق مختلفه، يبقى كيف صفات الله تكون كصفات المخلوق؟ دي حاجه. الله في ثمار الجنه قال اوتوا به متشابها. يعني ايه اوتوا به متشابها؟ جالهم ثمار الجنه واكل الجنه، ما ان شاء الله ربنا يكتب لنا الجنه، هنشوف الثمار والمأكولات الحاجه دي يعني ايه ده شبه اللي كان في الدنيا لكن مختلف تماما. طب ايه اللي عرفنا ان ثمار الجنه مختلفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاه الكسوف قال في جزء من الحديث يعني اللي رواه البخاري ومسلم، قال اني رايت الجنه فتناولت عنقودا لو اصبته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. يا الله. سالوه الرسول صلى الله عليه وسلم انت كنت في صلاه الكسوف بياخد خطوه لقدام وبعدين يرجع لورا، فلما خد خطوه بيقولوا انت يعني ايه، بيسالوه ايه اللي عملته في الصلاه، يعني ايه اتحركت ليه في الصلاه، فبين لهم قال لهم ده انا والله شفت كده عنقود من عناقيد الجنه، عنقود 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 عنب كده مفيش عاج. قال له خدت العنقود ده هتاكله منه بقيه الدنيا، ثمار الجنه باقيه لا كفنا، فالعنقود الواحد هنفضل ناكل منه لغايه لما تقوم القيامه. يبقى عنقود الجنه ينفع اوصفه بعنقود العنب او اي عنقود في الدنيا؟ مستحيل. ده في المخلوقات، فكيف بالخالق تبارك وتعالى سبحان الله. طيب الإيمان بأسماء الله وصفاته هيوجد لي يعني مسألة الإيمان بالأسماء والصفات، وأن أنا أفهم صفات الله على وجه الصحيح على منهج أهل السنة، والإيمان في بهذا الباب هيحقق ثمار جليلة جدا. وأعلى نوع، أنا قلت الكلام ده مرارا، أكثر شيء يقوي إيمانك الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن 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 حطي تحتها 100 خط، ولكن لابد إن أنا أفهم صفات الله جيدا، لابد أفهم صفات الله جيدا. يعني هضرب لك مثلا، أنا من سنين طويلة شرحت أسماء الله الحسنى، فسرت أسماء الله الحسنى، الدروس موجودة على الموقع بقى سنين خلاص، وعندي كتابين في أسماء الله الحسنى، فتحات الربانية في تفسير أسماء الله الحسنى، كتابين جميل. طيب اللي يزود ايمانك انك لازم تفهمي الصفات الاول. يعني هتسمعي اسماء الله الحسنى من على الموقع عندي خلاص، او هتسمعي من اي حد جميل، بس مش هتحققي اللي انا بقوله ده الا ما تعرفي الصفات. والصفات باب شديد مش سهل، وباب عايز صبر، وباب علمي محض، ولما بتكلم فيه ما فيش حد بيصبر عليه كتير. الناس مش عايزه كلام علمي، الناس عايزه كلام كده تنيل وتعيط لها شويه وكده، فده بتلاقيه في الاسماء. لكن لما اجي اشرح الصفات الكلام بيبقى ثقيل، بس الثقيل ده ولا يسرح ايمانك. وانا قلت قبل كده يا جماعه العقيده ممكن تكون ثقيله، وضربت مثل قلت لو اي دروس رقائق بنلاقي امم بتحضر فيها، لما بنيجي نتكلم في دروس العلم الاعداد بتقل جدا خلاص. طيب مين اللي هينتفع، الملايين اللي والالاف او اللي بيسمعوا في الرقائق ولا بتوع العلم؟ لا اللي هينتفع بتوع العلم. امال التاني ايه؟ خطوه يعني الحاجات اللي بنزلها على الفيسبوك وبتعمل ارقام دي اللي بتشوفوها، انا بقول هو خطوه بنعرفهم ربنا، لكن عشان تنصلح صح وتستفيد بالعلم ويثبت قدمها مستحيل. بالكلام ده مستحيل، اغسلي ايدك مستحيل، لا يمكن. المواعظه دي مواعظ مهمه، مهمه ازاي؟ انها خطوه على الطريق. من وقت للتاني بترقق القلوب، لكن عشان هنصلح لا يمكن إلا بالعلم. فعلم الأسماء والصفات علم تقيل. طبعا قلت لك الكلمتين دول نقعد متعلبات العلم، ممكن نقعد سنة نشرح الأسماء والصفات. فالفرق بين الأسماء وبين الصفات، فرق بين الأسماء شرح الأسماء رقائق زي الدروس اللي عندي على الموقع وزي الكتب اللي أنا عاملها، وفرق بين الصفات عشان في ناس عندها خلط. لما بقول الأبواب الإيمان بالأسماء والصفات أقوى الأبواب، يفتكروا إنه إن أنا أروح على الموقع عندي أقول لهم روحوا بقى على الموقع اسمه أسماء الله. لا أنا ما أقصدش كده، طبعا نسمعيها وكل حاجة مش لا، أكيد أكيد في فايدة، بس عايز أقول الفايدة اللي أنا بحكي عنها لازم أبقى فاهمة الصفات بالشكل اللي هنشرحه بقى قدام، اللي هو ياخد طول واللي ما بيبقاش فيه نفس لأنه بيبقى في سنين بقى قدام تانية. ممكن حد دلوقتي بيسمعني تقول لي لا بس انا قلبي والله بيرق وبشتغل وبتحرك وبعمل، هقول لك حاجه بس ايه، مش عايزه اصدمك يعني، بس هقول لك حاجه عشان انبهك والله، مش من باب الصدمه، من باب التنبيه. في فرق ان انا اسمع واتاثر واعمل في الظاهر، وفي فرق ان الباطن ينصلح، فرق بعد المشرق والمغرب، عارفه فين اخر الصين وبعدين امريكا، مشرق ومغرب، هو كده. في فرق كبير جدا بان انا اشتغل في الظاهر فاصلح الظاهر، ودي خطوه جميله ورائعه وجزاك الله خير، بس صاحبها مش واقف على ارض ثابته، ما انتيش واقفه في مكان ثابت. الظاهر انك قوي جدا، يعني زي ما كنا بنروح مثلا معاها دايما، كنت بنزل ادخل القاعه كلهم لابسين سواد وكلهم منتقبات وكلهم حاجه، فحد يستغرب يقول لي انا انت رايحه تدي منتقبات؟ ده كلهم منتقبات، ما فيش واحده حتى بعبايه، ده معظمهم منتقبات ومعظمهم بالسواد ومعظمهم، يعني ايه انت جايه تدي طلبات العلم ليه؟ وفي منهم كمان ناس ممكن تكون معلمات، طب انت ايه ده؟ هم بقى مش فاهمين الحته اللي انا بكلمك فيها دي، مش فاهمينها. الموضوع مش نقاب، ومش موضوع ان انا هلبس نقاب او هلبس عبايه او حتى هقعد ادرس، لا، الموضوع موضوع قلوب، والقلوب مش ليها طريقة في الإصلاح، يعني في طريقة عشان أوصل لصلاح القلب وأثبت فيه العلم. فمن الطرق، من أقوى الطرق، معرفة صفات الله. أنا بقول تاني الصفات، كل اسم يدل على صفة، عايز أعرف الصفة. الله المستعان. مش عارفة الكلام ممكن يكون دمه تقيل شوية، بس دمه تقيل علينا، الكلام مش دمه تقيل، كلام ممكن يكون دمه تقيل علينا، لكن والله لو ركزتي فيها تستفيدي كتير. أسماء وصفاته قلنا استمرها جليلة جدا، وعليها أنه العبد إيمان ويزيد عارف صفات الله زي ما قلت كده بالتقسيمة دي، أفهم صفات الله، أدرسها دراسة علمية مع الأسماء طبعا، بس الصفة لأن الاسم يدل على صفة، الاسم الواحد ولا الأسماء تدل على صفات. هيحصل خوف على الحقيقة، هيحصل رجاء على الحقيقة، هيحصل يعني انخلاع من الدنيا على الحقيقة. كل عمل هعمله حقيقي، لأن كل عمل ليه صورة، يعني ليه ظاهر وليه باطن. الأعمال يا جماعة الخير ليها ظاهر وليها باطن، كل عمل ليه ظاهر وهتقولي دلوقتي كلام باطنية الفرقة الضالة دي، نعوذ بالله، لا. عايز أقول ليه ظاهر، يعني ممكن يكون في ظاهره صالح وممكن يكون في باطنه عمل فاسد، دخل الرياء، دخل عليه حاجة حز نفس، دخل عليه كبر، دخل عليه عجب، دخل عليه حاجة. فكل عمل ليه ظاهر وليه باطن، فأنا عايزة العمل عندي يبقى الظاهر زي الباطن، يعني هو العمل من خارج صالح وهو جوايا برضو أنا عاملاه بشكل فيه صلاح. طيب، معرفة العباد بصفات الله على الحقيقة الصفات هتخليه يحب ربنا، كل ما عرفنا صفات ربنا هنحب ربنا، بالذات في وقت الضيق والشدة والغموم والهموم والكرب. الإنسان ممكن يكون يضيق حاله ويبقى حاله مخنوق كده ومتضايق، حاسس الدنيا ضاقت بيكي والحاجة الدنيا مش حلوة كده، وعمالها أخرج من حاجة تحط في حاجة، وكل ما أدخل في ابتداء أخرج من التاني من ده عندي ضيق كده. لما يكون في معرفة بصفات الله بقى، جماعة بتوع العلم وبتوع اللي هم اللي عندهم العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم علم نافع، يعني أسأل الله يرزقنا علم نافع عشان يبقى عندنا علم المهم يبقى نافع، حاله ما يتغير، فحبك لله مش هينقص. هينقص ازاي؟ ما هو حبي لله هينقص لما اعترض على اقدار الله، الحب نقص ابتداء وهينقص زياده. لما اكون في وسط الازمات والابتلاءات وابقى عارفه ان هو الحكيم وان هو العليم وان هو اللطيف وان هو الرحيم الرحمن وفهم الصفات دي كويس قوي معناها، وان مقتضى الحكمه نضع شيء في محله، وان هذه الحكمه مش مستحيل مستحيل يصدر عنه شيء في ظلم للعباد او ضرر للعباد، او من المحال من المحال لانه الشر ليس اليه. وبفهم الكلام ده هتلاقي القلب ثبت عند الازمه، بالعكس احب ربنا اكتر، احب ربنا اكتر. ازاي؟ احنا قلنا ان في صبر وفي رضا. الصبر ان انا اصبر على الابتلاء، الرضا اعلى، اللي هو ايه؟ الرضا ان انا ابقى راضيه باقدار ربنا، راضيه عنه، راضيه عن عطائه، راضيه عن ابتلائه، فانا راضيه عن الله. ده في حد نفسه بيقربك من الله جدا جدا، بيخلي حب الله في قلبك قوي، وانه ما يضعفش، الحب يزيد مع الابتلاء، الحب يزيد. يعني انت في حاله من الابتلاء والانكسار والضغط والالم، وعندك مشاكل وعندك حاجات مش عارفه لها حل، بس حبك لله ما ينقص. ده علامه ان الايمان ثبت في القلب، الحب لله سبحانه وتبارك وتعالى ما ينقص مع الابتلاء ابدا. فكل دي معاني هتتحقق لما تفهمي صفات الله جل في علاه. هنعرف ايه اللي ربنا بيبغضه نبعد عنه تماما، ايه اللي ربنا بيحبه ونحاول نعمله ونجتهد في حتى ما استطعنا كل ده. طب مهما زاد الايمان ومهما جريت في الطاعة وعملتي أعمال رهيبة ورحت وجيت وكل ده، لازم تبقي عارفة أنه الله جل في علاه عظيم وكبير ومتكبر. الله سبحانه وتعالى ليه هذه الصفات؟ خلاص، هذه الصفات تخليكي مهما جريتي في الطاعة ومهما قطعتي وكنتي حاجة كبيرة أو في وسط اللي حواليكي، لو فهمتي أسماء له وصفاته هتبعدي عن العجب، وهتبعدي عن رؤية العمل، وهتبعدي عن حسد الناس. لو لقيتي حد سبقك أو بقى أحسن منك، هتطلعي معاني عظيمة جليلة فوق معانيك يجيبك. ده إمتى؟ لما أنا أفهم صفات الله. فعمري في حياتي ما هعجب. غيري شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ كان ابن القيم بيروي عنه، يعني بيقول كان إذا أثني علي في وجهي يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعده إسلاما جيدا. بدون تعليق بقى، بدون تعليق. ده مين؟ شيخ الإسلام تيمية اللي منى الدنيا نور، اللي منى الدنيا نور، اللي وقف يحارب المبتدع وأهل البدع على مدار عمره كله، اللي وقف عمل كتيبة كاملة من العلماء ما عرفوش يعملوا اللي عمله ابن تيمية. والعمل ابن تيمية لغاية النهاردة، هو مات من 700 سنة إلى اليوم، ما فيش حد جه زي ابن تيمية، ولا أعتقد عد تقديري يعني ممكن يجينا ابن تيمية تاني. ما فيش مات من 700 سنة، كم بشر جم على وجه الأرض بعده، ما فيش حد جاء بس ابن تيمية، ولن يكون في اعتقادي والله تعالى. ومع هذا بيقولك أنا بجدد إسلامي في الوقت ده، هو شاف إن إسلامه ضعيف، وشاف إن إسلامه ما فيش. ابن تيمية عمل 35 مجلد بالخط الصغير، لو كتبناهم بخطنا ممكن يعملوا 70 مجلد مثلا. خلاص، بيحارب معظمه، بيحارب فيه البدع، بيثبت أسماء له وصفاته وينافع عن الإنسان والإسلام والسنة. عمل كتب ومجلدات يشيب برأسك لو عدت عدها لك يعني. ومع هذا بيقول أني والله إن الآن أجدد إسلامي. فإحنا نقول إيه؟ الكلام ده مهم جدا عشان تقطع على الشيطان الفخ اللي عايز يوقع فيه طالب العلم، ألا هو العجب أو رؤية العمل. طيب بعد كده بيتكلم مصنف عن الملائكة، ركن الثاني أركان الإيمان. نعلم أنهم عالم غيبي، مخلوقون، عابدون لله، ليس لهم من خصائص ربوبية ولا الألوهية. الله جل في علاه خلقهم من نور، منحهم الانقياد التام لأمره، القوة على تنفيذ كل ما أمر به. قال في شأنهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما عددهم لا يحصي إلا الله، ولا بيستكبروا عن عبادة الله، ولا بيستحصروا، ولا بيتعبوا، ولا بيملوا، ولا خالص، عبادة ليل ونهار ونهار ليل. يكفيكي في حديث مالك ابن صعصعة في الصحيحين في قصة المعراج، قصة أسرى معراج النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعد إلى السماء مع جبريل عليه السلام، قال جزء من الحديث طويل طبعا، فرفع إلي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. لو خرجوا من البيت ده ما يرجعوش تاني إلى أن تقوم الساعة. يا الله، 70,000 ملك كل يوم يدخل بيت المعمور يصلوا فيه صلاة الملائكة، ما نعرفش شكلها إيه، ما نعرفش صوتهم إيه، لكن بيتعبدوا إلى الله 70,000. طب تخيلي بقى لغاية لما هي ما تكون كام ملك يومي، ها، على مدار بقى الأيام دي كلها. وإمتى الله سبحانه وتعالى أمرهم يدخلوا بيت المعمور؟ يعني إمتى بداية أول مرة دخل بيت المعمور؟ ما حدش يعرف. فتخيلي بقى من اليوم ده، أو من يوم ما ربنا أمرهم يدخلوا بيت المعمور إلى أن تقوم الساعة، كل يوم 70,000 ملك يدخلوا ده يرجعوا إلى أن تقوم الساعة. إيه ده؟ ولذلك قال تعالى: أما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربنا عالم، عالم عجيب عظيم، كفيل إن الإنسان يزداد إيمانه ويقوى يقينه لما يقرأ عن هذا العالم العظيم، عالم الملائكة. لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة طبعا منهم الموكل بالوحي زي جبريل عليه السلام، واللي موكل بالمطر كميكائيل مسؤول عن نزول المطر، إسرافيل عليه السلام موكل بنفخة في الصور عند جماهير العلماء وبروايات القوي بعضها بعض، مالك خزن النار، وغيرهم الملائكة. كل ملك له وظيفة، له عمل، ربنا وكل له عمل معين. نؤمن بالكلام ده؟ والإيمان بالكلام ده يفيدك في إيه؟ هيفيد في إيمانك. هنقول أركان الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل حديث جبريل طويل، لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن كذا وتؤمن كذا وتؤمن كذا. فإيمانك بالملائكة مش تسلية ولا حكايات ولا عادة تخيل شكل الملك ولا إطلاقا. كلام عن الملائكة عشان الإيمان يزداد، عشان الإيمان يزداد في القلوب. لما نتكلم عن الملائكة، لأن الإيمان بالملائكة يتضمن أربع حاجات حققهم. أول حاجة من وجودهم، الملائكة موجودون بالكتاب والسنة، مش زي أهل التخاريف اللي قالك دي قوة الخير. لا، الملائكة موجودة مخلوقة بدليل القرآن والسنة وإجماع العلماء. طيب الإيمان إن في منهم نعرف أسماءهم وفي منهم ما نعرفش، مظبوط؟ يعني في ملائكة نعرف أسماءهم، ذكرنا منهم مثلا ميكائيل، إسرافيل، خازن ملك النار كده، اللي نعرف أسمهم جم في القرآن والسنة ما فيش مشكلة. ملك ما نعرفش اسمه، يعني ما جلناش اسمه لا في القرآن وفي السنة، توقف. يعني الناس عندها اعتقاد نسبك إيه ده جاله عزرائيل عشان ياخد روحه. لا، عزرائيل دي من الإسرائيليات، ما عندناش دليل من القرآن والسنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت. ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرناش اسمه، عزرائيل دي من الإسرائيليات. أمال إيه؟ ما أنا مش ما يلزمنيش إن أنا أعرف اسمه، خلاص جهل لا يضر. طالما ربنا ما أردش إنه يخبرنا باسمه، ما بحثلوش عن اسم. الله جل في علاه يقول في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سورة السجدة. فيبقى قال ملك الموت، ما قالش بقى اسمه. يبقى ما نخترعش أسماء ليه؟ خلاص، ملائكة كتير جدا، ما نقدرش نعرف طبعا عددها زي ما ذكرنا الآية. الحاجة الثالثة إن أنا أعلم صفاتهم اللي ربنا بينها لنا في القرآن أو في السنة. يعني بان انه جبريل عليه السلام كان ليه 600 جناح. ال 600 جناح دول سدوا الافق، كما جاء في حديث رعاة عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال: قد راى من ايات ربه الكبرى، قال: راى جبريل في صورته له 600 جناح. في اكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل مرتين في صورته الملائكه، اللي هي ليه 600 جناح سدوا الافق، مره جوه على الارض ومره في السماء في رحله المعراج. دول المرتين اللي شاف فيهم جبريل على صورته الحقيقيه. سائر المرات كان بيجي له جبريل عليه السلام كان بيجي له في صورة بشر. ليه؟ لأن الصورة الملائكية ما يتحملهاش الإنسان، مقدرش. أول مرة شافه على الأرض حصل له نوع من الفزع، حاجة رهيبة. طب ممكن يجوا الملائكة في صورة جان؟ طبعا، وكان بيجي له في صورة بشر. حديث جبريل الطويل: دخل علينا رجل شديد صاد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر سفر، إلى آخر الحديث، فجاء في صورة بشر. وقال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جبريل عليه السلام. أنا عايز أقول إنه بيجي في صورة بشر، بنص القرآن والسنة الملائكة ممكن تأتي في صورة بشر. الأدلة كتير جدا، مثلا عن إن في ملائكة: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلما إلى حاجتكم. خلاص، قال: فيحفونهم بأجنحتهم من السماء الدنيا. لو الناس بتذكر ربنا وقاعدة كده في مجلس علم جميل، الملائكة ماشية في الطرق بتلف كده وتشوف مين الناس بتذكر ربنا، تلاقي مجموعة قاعدين بيذكر ربنا في مسجد في مكان، تعالوا هلموا إلى حاجاتكم، تعالوا انتوا بتحبوا الذكر، الملائكة تحب الذكر وتحب ذكر الله وتحب تسمع كلام فيه ذكر وسمع قرآن وسمع دوس، بتحب ده، هلموا إلى حاجاتكم، تعالوا عشان نشوفوا. فيحفونهم بأجنحتهم من السماء الدنيا. يا الله، مجلس علم وناس بتذكر ربنا أو بتدرس القرآن، الملائكة تفضل في المجلس ده وتطلع تطلع تحفهم لغايه السماء. خلاص. قال فيسالهم ربهم واعلم منهم ما يقول عبادي، قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجرونك. ربنا بيسالهم بيعملوا ايه اصلا واعلم طبعا، هما بيعملوا العباد دي، يا رب دول بيسبحوا سبحان الله ويكبروك الله اكبر ويحمدوك الحمد لله ويمجدوك ويعظموك، اذكر ربنا. قال فيقول هل راوني؟ قال فيقولون لا والله ما راوك، لا والله ما راوك، لا سالم. طب هما بيسبحوني ويحمدوني ويمجدوني ليه؟ هما كانوا شافوني. فالملائكه تقول له لا يا ربي ما شافوكش. قال فيقول وكيف لو راوني؟ قال يقولون لو راوك كانوا اشد لك عباده وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. الله يقول لهم ده هم بيمجدوني ويسبحوني ويعظموني وبيذكروني على الأرض وهم ما شافونيش، أمال لو شافوني هيعملوا إيه؟ فالملائكة يقول يا رب والله ده كان هيبقوا أكثر بقى في العبادة وأقوى ويشتد عبادتهم ويمجدوك أكثر ويحمدوك أكثر ويسبحوك أكثر. أكيد أكيد، شوف عبادة الملائكة عاملة إزاي. فكل ده قال فيقول فما يسألوني، الله يسأل طبعا الملائكة ويعلم بيسألوني إيه عايزين إيه. قال يسألونك الجنة. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فكيف لو أنهم رأوها؟ يعني يقولوا بيسألوك الجنة بعد ما سبحوني وحمدوني ومجدوني وعظموني وقابل جلسة طويلة دي في ذكري، طب هم عايزين إيه؟ الله يسأل الملائكة هم عايزين إيه الناس دي؟ والله يعلم. الملائكة قالت له يا رب والله عايزين الجنة، يعني هم بيعملوا كل ده بيجتهدوا في الطاعة كل ده عشان تدخلهم الجنة، عايزين الجنة يا رب. فالله تبارك وتعالى يقول لهم طب هم أصلا رأوا الجنة؟ فالملائكة تقول يا رب ما شافوش الجنة. يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد طلبا. قال لي يعني يقولهم طب ما شافهاش ومجتهدين كل اللي اجتهدوا عشان يدخلوا الجنة، أما لو رأوها. فالملائكة تقول يا رب كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، لو شافوا الجنة لا الاجتهاد هيبقى أعلى والطلب هيبقى أعظم ورغبة تقوى وهيبقى حالهم تاني. قال تبارك وتعالى فمما يتعوزون؟ قال يقولون من النار. يقول تبارك وتعالى وهل رأوها؟ يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ طب هما طلبوا الجنة بيتعوزوا من ايه بقى؟ بيستعيزوا من ايه؟ قال الملائكة بتقول يا ربي بيستعيزوا من النار. ربنا يقول لهم طب هما شافوا النار؟ فالملائكة تقول يا ربي لا ما شافوش النار. قالت كيف لو رأوها؟ شافوا النار بقى العظيمة العميقة اللي حرها شديد وكعرها بعيد اللي فيها 70,000 زمام بيجوا على كل زمام 70,000 ملك يجرونها كما جاء في رواية مسلم. يعني طب لو شافوا القصه دي يعملوا ايه؟ لو شافوا النار بيعملوا ايه؟ ها؟ قال لا يا رب لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافه. لو شافوها لا هيهربوا اكتر وهيخافوا اكتر. يعني ايه هيخافوا اكتر؟ يعني هيبقوا قاعدين في حرص شديد انه ما يعملش غلط وانه يراقب نفسه في اقواله وافعاله، دي نار ملوش قبل بيها، فكانوا يبقى عندهم حرص شديد جدا جدا انهم يبعدوا عن النار. فالله تبارك وتعالى يقول فأشهدكم إني قد غفرت لهم. يا الله، يعني الناس دي قاعدة يا رب تحمدك وتذكرك وتكبرك وتحمدك ويسبحوك وكل ده عشان عايزين إيه؟ سأل الملائكة قالوا يا رب ده بيعظموك وما شافكش وبيعظموك، وبعدين طالبين الجنة وخايفين من النار رغم إن هم لم يروا الجنة ولم يروا النار ولم نرى الله، ومع هذا نعبد الله ونعظم الله ونحمد ربنا ونمجد ربنا وإحنا ما شفناهوش، وهنموت نفسنا ندخل الجنة وإحنا ما شفناهاش، ونفسنا هنموت وربنا يجيرنا من عذاب النار واحنا ما شفناهاش. فكل هذا الايمان بالغيب، الايمان بالغيب وشده الحرص على الاعمال اللي نبلغ بها امنا، الله علم هذا من العباد وسال الملائكه واعلم. قال فاني اشهدكم اني قد غفرت لهم. الله اكبر الله اكبر، غفرت لهؤلاء القوم اللي قعدوا عشان يذكروك ويحمدوك ويمجدوك وهم ما شافكش ونفسهم في الجنه هم ما شافهاش وخايفين من نار وما شفاش هو غيب وامنوا بالغيب وامنوا بيك وبرسولك، فالله تبارك وتعالى يقول لهم اني قد غفرت لهم. لا والله ما فيش اي حاجه في مجلس العلم والجلسه اللي احنا قاعدينها دي الا الكلام ده، والله لا كفى بيه نعمه. قال فيكون ملك من الملائكه فيهم فلان ليس منهم انه جاء لحاجه، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله اكبر، حديث في الصحيحين بخاري ومسلم، واحد ملك من الملائكه يعني يقول له لا يا ربي، بس في واحد اصلا قاعد في الجلسه دي هو مش جاي درس عام ولا حاجه، ده هو جاي عايز حاجه. يعني واحد مثلا ماشي كده درس عام يقول لك اه ده بيتهيألي قريبي كان جوه هنا بيحضر الدرس ده، ما ادخل عشان كنت عايزه في موضوع، لا عربيته مثلا ركنه قدام المسجد، قال طب ما ادخل بقى اكلمه انا عايزه في حاجه، مش داخل الدرس خالص ودخل قاعد في وسطهم كده، لغايه لما الدرس خلص هو جاي لحاجه، مش جاي لله، هو جاي لحاجه. طب هنقول فين النوايا؟ لا بقى، ما هو ده بقى العمل اللي هو ايه؟ العمل الصالح الخير يعم على كل اللي موجودين. جاء لحاجه وجاي لحاجه، مش هل هم الجلساء؟ لا يشقى من جليسهم، الله اكبر. مجرد نقعد في وسط الصالحين بس ربنا هيغفر له، حتى لو ما كانش جاي عشان كل الاجر ده. شوفي بقى فايده مجالسه الصالحين، فايده مجالس العلم، فايده انا اؤمن بالملائكه، ما اجي اقعد في مجلس علم احاول استحضر قلبي الملائكه حواليا وتطلع لغايه السماء، استحضر ده بقلبي، استحضر وانا بتكلم ان في ملك على اليمين بيكتب الحسنات وملك على الشمال بيكتب السيئات، وانا ماشيه في الشارع اعرف ان في معاقبات بين ايد البني ادم وملائكه بيحفظوه من بين ايده ومن خلفه، استحضر مع مشهد الملائكه معايا في كل وقت. من يزيد من يزيد الايمان يزيد، ودي من ثمرات الايمان بالملائكه، انه العلم بعظمه الله وقوه الله وسلطان الله، وان عظمه المخلوق تدل على عظمه الخالق. اذا كانت الملائكه بهذا الوصف وهذه القوه وهذا العدد وهذا الحجم، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله من حمله العرش انما بين شحمه اذنيه الى عاتقه مسيره 700 عام. الحديث في رواه ابو داود وغيره وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. مالك بس عارفه ودنك دي لغايه كتفك قد ايه المسافه دي؟ عارفه شحمه الاذن الحته اللي بتركين فيها الحلق لغايه كتفك المسافه دي قد ايه؟ المسافه دي الملك، الملك ها حد يمشي على الحته دي مسافتها 700 سنه. ده بس بس جزء من جزء من جسمه مسافته 700 سنه، حمله واحد من حمله العرش كيف بالملائكه الثانيه؟ شيء رهيب رهيب رهيب. ويعني ابن العن بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال ما بين كل سماء الى اخرى مسيره 500 عام، وبين السماء والارض مسيره 500 عام، وبين السماء السابع على كرسي مسيره 500 عام، وبين الكرسي الى الماء مسيره 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم اعمالكم. حديث طبعا راه جمله من علماء السلف منهم ابن خزيمه في التوحيد والتبراني والكبير والبيهقي وغيره بسند صحيح وصححه شيخ الالباني وغيره. ايه ده؟ ابن مسعود بيقول كده. ابن مسعود طبعا لما تكلم في غيبه اكيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليها هو موقوف لكن لا حكم مرفوع لانه اكيد ما اتكلمش من هواه. من بين كل سنه وسنه 500 عام. يا الله يا الله. نشكر ربنا تبارك وتعالى عليه وبني ادم، وانه لكن لنا ملائكه تحفظنا وتكتب اعمالنا، وانه سخر لنا حمله العرش من انهم يدعوا لنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله، ملائكة العرش بتدعنا، تدعي المؤمنين، نسأل الله يجعلنا منهم. في معقبات بيحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله يعني. من هنا بمعنى بي معنى الباء. وإحنا نايمين روحنا فين؟ خلاص انت نايمة وروحك عند ربنا تبارك وتعالى. امسكت نفسي فاحفظها، مش قول كده بس كرامي وضعت جنبي بك ارفعه، ان امسكت نفسي وارحمها وان ارسلتها فاحفظها ما تحفظي عبادك الصالحين. لما يرسل الروح والروح تجي في شياطين عايز تتخطى في الروح، وفي امورها ممكن تاذيك وانت نايمه، شياطين حوالينا. طب ايه اللي يحصل؟ الله يحفظك. كيف؟ وانت داخله السرير عشان تنامي، داخله الفراش، بعد ما تنفضي الفرش ثلاثة وتقولي الدعاء ده باسم الكرم اللي وضعت جنبي بيك ارفعه، ان امسكت نفسي وارحمها وان ارسلتها احفظها وتحفظ بي عبادك الصالحين، ابقى عارفه بعدها ان انا اقول آية الكرسي، اقرا آية الكرسي وانا نايمه، كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه رواه البخاري معلقا، كلام الشيطان لما قالوا اذا ايت الى فراشك فاقرا آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظا لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك هو كذوب ذاك شيطان. الشيطان لما جه ياكل مال الزكاه وبتاعه، ابو هريره كان عايز يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل. قال له طب يعني سيبني وهقول لك نصيحه، يعني هقول لك حاجه، اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر على هذا، دي حاجه مهمه جدا. فكل دي نشكر نعم الله انه سخر لنا كل الملائكه دي عشان يعني جعل لهم وظائف واعمال، ومن اعمالهم انهم يحفظوا بني ادم، يحفظوك عند النوم لما تقرا ايه الكرسي، يحفظوك من بين يديك ومن خلفك وانت ماشيه في الشارع. ملائكة حملة العرش العظام اللي بيننا، واحد بس منهم قد ايه حجمه قد ايه يعني يدعى لنا، كل دي حاجات خلينا نحب الملائكة ونعرف ان الله سبحانه وتعالى امرهم بالعبادة قاموا بها على اكمل وجه، وانه مش زي الزائغين الضائعين اللي هم انكروا ان هي اجسام، يعني اهل الزيغ والضلال قالوا لا دي مش أجسام، دي كل كامنة المخلوقات. وبيحفظوا العيال في المدارس اللي هي الأجنبية اللي هي مستوى عالي شوية، لأن يعني مفيش شيطان أصلا، الشيطان ده قوة الشر والملك قوة الخير، مش حاجة اسمها الشيطان والملائكة والقصة دي. تكذيب للقرآن صريح، قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربون، الملائكة بتضرب والملائكة لها أجنحة. وقالوا: لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. تعذيب الملائكة للعبد الفاجر العاصي عند خروج الروح، واضحة جدا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار. ملائكة في الآخرة هيدخلوا على المسلمين الواحدين، كل واحد دخل الجنة ويقول هذا الكلام. يعني كلام كثير وأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من تراب. دي كلها أدلة على الملائكة أجسام ولها أجنحة ولها أعمال، ربنا وكل لها أعمال. وأن هذه الملائكة منها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وملائكة بتكتب أعمالنا، وملائكة بتحفظنا، وملائكة أعمال وأمور، وملائكة ملك موكل بالمطر زي ما قلنا، والملك الموكل بوحي جبريل وغيره. لابد نؤمن بده ونستحضر في كل موقف ما استطعنا، عشان ده بيزيد الإيمان ويقوي الإيمان في القلوب. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.